Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ala kulli men iktefa atharahu ve ihteda bihudahu ila yevmiddin. Amma ba'd. Fekala Allahu Teala: Ve iz kultum ya Musa len nasbir ala ta'amin vahid. فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم الدبر هو التولي أي اذكروا توليكم يعني وإعراضكم واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم وقال الحسن البصري رحمه الله فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة وأما الفوم البقول للحبوب والقثاء عائلة الخيار والعدس والبصل كلها معروفة قال وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال قال ابن عباس الثوم قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا هذه العبارة قال ابن عباس الثوم قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا فالظاهر أنه سب قلم من الحافظ ابن كثير لأنه إنما يؤتى بهذه العبارة قال وفي اللغة القديمة فوموا لنا إذا ذكر المعنى الثاني وهو أن الفوم هو الحنطة كي تذكر القول الثاني إن الفوم هو الحنطة وش تقول قالوا فوموا لنا أي اختبزوا لأن الخبز يصنع من الحنطة لا من الثوم فوم ثانيا ابن عباس المشهور عنه أنه يذهب المذهب الثاني وهو أن الفوم هو الحنطة لذلك سيأتي هو الحافظ ابن كثير سيأتي على ذكر قوله بعد قليل إن شاء الله إذن هذه العبارة وش نكتب عندها نقول هذه العبارة فوموا لنا بمعنى اختبزوا إنما يؤتى بها عند ذكر القول الثاني عند ذكر القول الثاني وهو أن الفوم الحنطة كلهم يذكرونه عند ذكر المعنى الثاني إذن فوموا لنا بمعنى اختبزوا أي اصنعوا لنا خبزا بماذا يصنع الخبز لا بالثوم وإنما يصنع بالحنطة وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا الإشارة إلى أن الفوم بمعنى الثوم فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثاثي ومغافير ومغاثير وأشباه وأشباه ذلك. إذن هنا عم بيقول لك باللي قراءة ابن مسعود إن صحت عنه وكيف قرأ: فادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها بالثاء، قال إن صح عنه ذلك، فهذا يكون من الحروف المبدلة، إبدال الثاء فاء معروف عن العرب. أعطينا أمثلة، قال: كوقعوا في عاثور شر، وعافور شر المعنى واحد، أبدلوا الثاء فاء. ما معنى عاثور؟ وهو ما يحدث به العثار، مثل الحفرة مثلا، الحفرة التي توضع للحيوان أو للإنسان تسمى عاثورا. إذن هذا وقع في عاثور شر، ووقع في عافور شر. ضرب مثال آخر: وأثافي وأثاثي، والأثافي جمع أثفية، كالأغاني جمع أغنية، والأماني جمع أمنية، والأثافي جمع أثفية، والأثفية هي إحدى الحجار أو الحجرات الثلاثة التي يوقد عليها النار. إذا وضعت، إذا أردت أن تشعل نارا تحتاج إلى ثلاثة أحجار، ثلاثة أثافي. هذا وش معنى الأثافي؟ والأثفية واحدة. ومنه المثل المشهور في كلام الناس إذا ذكر المصائب والمعائب وش يقول، والمعايب وش يقول: وثالثة الأثافي، بمعنى هذا الذي زاد أضرم أضرمت به النار، يعني خاطر غير تجيب الحجرة الثالثة تضرم النار. إذن ثالثة الأثافي أي هذا الذي زاد الأمر قبحا وبه أضرمت النار. إذن شو شرحنا شو معنى عاثور شر، عافور شر، وأثافي وأثاثي. قال: ومغافير ومغاثير، الحديث في الصحيحين في قصة تحريم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه العسل، فإنه كانت زوجته صفية تعطيه العسل، فإذا دخل على عائشة، اتفقت هي عائشة وحفصة، قالتا: إذا دخل عليك فقولي أجد فيك رائحة مغافير، وأنا كذلك. والمغافير هي هذا الصمغ الذي يلصق على الأشجار مثل علك الصنوبر هذا، يعني إذا أكله الإنسان يطلق، تكون له رائحة، يكون له ذوق كريه، الرائحة نتاعو تكون كريه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبغض أن توجد، أن تكون منه رائحة كريهة، فأقسم أنه لن يأكل عسلا، حرم على نفسه العسل. فنزل: لما تحرم ما أحل الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. إذن هذا شو معنى المغافير والمعاذ. قال: وأشباه ذلك، مثل الأجداف والأجداث، القبور تسمى أجداث وأجداف بالفاء، وأيضا يتحنث ويتحنف، يتحنث بالثاء ويتحنف بالفاء، وهو التعبد، التعبد منه سموا الحنفاء، الحنفاء. حتى كلمة في الغرب الجزائري يقولون ثم وفم، ابقى فم، يقلبون الثاء فاء. إذن هذه، إذن بقي مثال آخر في الآية، وشنو هو؟ الفوم والثوم. عادي إذا شائع عندك كلام العرب تبدل الثاء فاء والفاء ثاء. قال: وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون القو الفوم، وقال آخرون الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله: وفومها، ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا، ورد المدينة عن زراعة فومي. هذا القول، هذا البيت، هذا الذي يعزوه إلى أحيحة بن الجلاح، أحيحة بن الجلاح سيد أهل الأوسق في الجاهلية، سيد يثرب في الجاهلية، وكان أغناهم وكان مرابيا له من الأراضي والأملاك الكثير، محيحة بن الجلاح، وطمع في النبوة فسمى ابنه محمد. هذا ممن سمى ابنه محمدا طمعا، لأنه كانوا يجاورون اليهود، واليهود أبلغوا مما كانوا يتناقلونه. سمع العرب أن نبي آخر الزمان يدعى محمد وأحمد، فهذا طمع سمى ابنه محمد. ابن أحيحة بن الجلاح مستحيل يكون نبي اسمه. هذا سيد الأوس. هذا أما البيت في الحقيقة هو ليس له، لذلك أخشى أن تكون هذه الرواية من رواية معروفة، رواية نافع اسمها مسائل نافع بن الأزرق، رأس الخوارج الأزارقة، ذكروا في ذلك أثرا أنه أتى ابن عباس، وفعلا ابن عباس ذهب إليهم وذهبوا إليه، لكن هذا الأثر طويل جدا، يخشى أنه موضوع زيد فيه، يعني أصله صحيح ولكن زيد فيه، يسألون عن كل لفظة في القرآن هل لها شاهد من الأشعار، ويأتي ابن عباس بالأشعار. هذا يشبه الموضوعات، وإلا فالبيت هو لأبي محجن الثقفي الطائف. قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا، ورد المدينة عن زراعة فومي، أي أنا إنما اكتسبت غناي من زراعة الحنطة، مستحيل تكون الثوم. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا عيسى بن يونس عن رشيد أو رشيد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم، وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة، وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قال وخبزها، وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، فالله أعلم. وقال الجوهري الفوم الحنطة، وقال ابن دريد الفوم السنبلة، وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن القوم كل حب يختبز، سواء كان حنطة أو شعير أو غير ذلك يختبز. قال وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي. قال البخاري وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. هنا انتهى شرح الفوم. صاب أننا نلجأ إلى أقوال الصحابة لا إلى غيرهما، لا إلى غيرهم، انسى قول الزجاج، انسى هنا وين تبان أصول التفسير، هنا وين يبان دور أصول التفسير. فنقل عن الصحابة قولان فلا يجوز مخالفتهما، نقول ما قال ابن عباس إن الحنطة، قال ابن مسعود الثوم، تذكر هذين القولين وتقول الله أعلم، وما فائدة معرفتنا ذلك؟ لا شيء، إلا إذا حملت على الثوم فترى أن القوم مولعون بالمآكل الدنية، وإلا الخبز أكل شريف، الخبز أكل شريف، إذا طلبوه لا يعاتبون ولا ينكر عليهم ذلك، لكن يطلبون الثوم، هذا الذي يكون أقرب، يكون أقرب أن نقول الثوم هو الأقرب. لماذا؟ لأنه الذي يناسب المآكل الدنية التي يطلبونها، ويناسب ذكر البصل، ويناسب ذكر البصل معروف. وتقول والله أعلم بالصواب. قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى اهبطوا مصرا، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف أي بالتنوين. وقال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصر، قال: مصرا من الأمصار. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف مصر. ثم روى يعني ابن جرير، ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون، أو بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، حتى على قراءة التنوين. ابن جرير يقول: حتى على قراءة التنوين تحمل على مصر فرعون المعروفة. لكن قد يقول قائل: إذا لو كانت مصر لمنعت من الصرف للعلمية والتأنيث، لأن يعني البقعة. أو الجواب بتاعه شوف، قال: ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف، كما في قوله تعالى: قواريرا. شو معنى هذا الكلام؟ نحن نعلم أن الممنوع من الصرف لا يجوز صرفه وتنوينه إلا في الضرورة الشعرية أو للتناسب، يسموه التناسب أو الإتباع. الضرورة الشعرية كما تقول أحمد في الشعر يجوز تنوين ممنوع من الصرف. فالتناسب مثلا أنت تذكر كلمة منونة ثم تعطف عليها كلمة غير منونة، فتنون الممنوع من الصرف من أجل مجاورته لكي يتناسب الكلام. يضربون مثال على ذلك شيء، هذا المفروض المفترض لا يأتي بهذا المثال، لا يأتي بهذا الآية، وإنما يأتي بالآية الأخرى: سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. المفروض سلاسل منتهى الجمع، صيغة منتهى الجمع، المفترض وشنو؟ يمنع من الصرف. لماذا صرف؟ للتناسب، ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف وقد لا ينصرف. أقدر يقول ابن مالك رحمه الله: ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصروف وقد لا ينصرف. ويمثل كلهم بهذا المثال في صورة الإنسان: إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. هذا المثال من يصله لا هذا، لأن هذا ليس فيه إجراء. قوارير من فضة قدر وتقدير. إذن قولان: القول الأول أن المقصود بمصر هو أي مصر من الأمصار، اهبطوا أي مصر، كذي قال: تريدون القثاء والفوم والعدس والبصل، هذا تجدونه في أي يهبطوا مصرا أي مصر. ومنهم من قال مصر فرعون. كيف يجيب عن التنوين؟ قال: للتناسب. لكن أين التناسب؟ اهبطوا مصرا، أين التناسب؟ يعني قول ابن جرير إن صح العزو إليه، لأنه ابن كثير يعزو إليه، الإنسان إذا ثبت من كلام ابن جرير يضعفه من وجهين. الوجه الأول أنه ليس ثمة ما هو منون في الجملة حتى ننون مصر، أين الإتباع؟ ثانيا ليس هذا هو المثال الذي كان المفروض يذكره: قوارير، إنما يذكر سلاسلا وأغلالا وسعيرا. قال كما في قوله تعالى: قوارير. ثم توقف في المراد ما هو: أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ وهذا الذي قاله فيه نظر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره، والمعنى على ذلك، يعني يستدل أنه منقول عن ابن عباس زد المعنى يناسبه، والمعنى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر، البطر والكبر والتمرد، من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه، والله أعلم. قال رحمه الله، قال تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا. لماذا قال وضعت عليهم؟ شباها بالخيمة، ضربت عليهم، العرب تضرب بالخيم، كأنه جعل الذلة والمسكنة، جعل الذلة والمسكنة بمثابة الخيمة التي غشيتهم وأحاطت به من كل جانب أو تشبيه. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا، شرعا مثل ضرب الجزية، ضربت عليهم الجزية. وقدرا معروف، قدرا تعرفوا أشياء الشرعية والقدرية، القدرية لا تتخلف، الشرعية تتخلف، لأن الشرعية أمر من الله، افعل لا تفعل، القدرية لا تتخلف أبدا. مثل التحريم مثلا، ربي حرم على اليهود بعض الطيبات لمعصيتهم، هذا التحريم شرعي، وكل من شابههم حرم عليهم ذلك قدرا. مثلا أنت كي تتحدث عن الغلاء لا تتحدث عنه كما يتحدث عنه الناس في الجرائد والتلفاز، لا، تحدث الغلاء، ربي ويحرم علينا الطيبات أحلت لنا، تحريم قدري ولا شرعي؟ قدري، يحلال لكن لا تستطيع أن تأكلها، تحريم قدري. قال وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء متمسكنون. قال الضحاك عن ابن عباس وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال هم أصحاب النيالات، يعني الجزية، بعض النسخة قبالات، القبالات جمع قبالة وهي الجزية التي تفرض، وهذه النسخة اللي عندنا فيها النيالات، يعني من النول وهو العطاء إن صحت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى وضربت عليهم الذلة، قال يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الضحاك وضربت عليهم الذلة، قال الذل. وقال الحسن أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين، ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجيبهم الجزية. يعني لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كانوا لا يزالون يدفعون الجزية للمجوس. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي المسكنة الفاقة، الصواب الأول، لماذا؟ لأن معروف أن بني إسرائيل كانوا أغنياء، يعني كانوا أغنياء، يعني معروفون بأنهم يكتنزون المال ولهم أموال من قديم الزمان، هم يكنزون الذهب والفضة، اللهم إلا إذا حملنا على حالهم أنهم أغنياء لكنهم يعيشون عيش الفقراء، يعني هو غني عنده المال لكن يعيش عيش الفقير لبخله. عجبت للبخيل يفر من الغنى الذي إياه يطلب ويعيش في الفقر الذي منه يهرب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. هذا من كلام البليغ الذي يعزى إلى علي بن أبي طالب. قال المسكنة الفاقة. قال وقال عطية العوفي الخراج، أيضا الخراج الجزية شيء واحد، شيء واحد، الخراج هو إذا فتح المسلمون أرضا صلحا، يعني دخلوا دار اليهود والنصارى دون قتال، فهنا يضربون عليهم الجزية. والخراج، الخراج 20% مما تخرج الأرض يعطونه للمسلمين، يعطونه للمسلمين، تخرج الأرض 20 قنطار يعطونهم 20% مما أخرجت الأرض، هاوش معنى الخراج. وقال الضحاك الجزية، إذن الجزية الخراج شيء متقارب. وقوله تعالى وباء بغضب من الله، قال الضحاك استحق الغضب من الله. وقال الربيع بن أنس فحدث عليهم غضب من الله. وقال سعيد بن جبير وباء بغضب من الله يقول استوجبوا سخطا. وقال ابن جرير يعني بقوله وباء بغضب من الله انصرفوا ورجعوا. جيد، لأن باء معناها رجع، رجع. وهذا أسلوب عربي معروف، بمعنى إنسان كيف يفعل الأشياء، تقول سبحان الله طوال يومك وأنت تكد وتشقى، في الأخير رجعت آثما مثلا، أو رجعت بلا شيء، بؤت. انصرفوا ورجعوا. ولا يقال باء إلا موصولا، إما بخير وإما بشر. يقال منه باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني في قصة ابني آدم. ليس المقصود من أني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك بمعنى أنك ستحمل آثامي، لا، لا تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما المقصود هنا في شيء محذوف، إني أريد أن تبوء بإثم قتلي وإثمك، بإثم قتلي مضافا إلى إثمك، إني أريد أن ترجع بإثم قتلي إضافة إلى إثمك، أو معنى الآية، يعني تنصرف محتملهما وترجع بهما قد صار عليك دوني. فمعنى الكلام إذن فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب ووجب عليهم من الله سخط. وقوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول تعالى هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. طبعا وجه الإتيان بهذا الحديث معروف، الكبر نوعان، إما ترد الحق هذا كبر، تتكبر على الخلق كبر. هؤلاء اجتمع فيهم الأمران، ردوا الحق وقتلوا الخلق. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال قال ابن مسعود كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول يا رسول الله قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أليس ذلك هو البغي؟ فقال لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس. هذا حديث صحيح. وغمط الناس قال ابن كثير يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتلهم أنبياءه أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وكساهم ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. ولا يزال الصغار والذلة عليهم وإن تمكنوا من إقامة دولة ومن صنع عتاد، ما زالوا أذلة، بمعنى حيثما ذهبوا فهم مبغوضون غير مرضيين، بدليل حتى أوروبا مثلا عافتهم ومكنتهم من فلسطين حتى يجتمعوا هناك ويخرجوا من عندهم. فهمنا؟ يعني أوروبا وأمريكا يعني ضاقت بهم ذرعا، ديروا دولتكم واغربوا عن وجوهنا، يعني فهم أدنى من النصارى. حتى عندما تقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران وجعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، مفسرون يقولوا المسلمون أعلى من النصارى واليهود والنصارى أعلى من اليهود، وفعلا الواقع هذا هو، النصارى أعلى رتبة من اليهود في هذا الموقف، في المقام تاع العزة ونحوه. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل 300 نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار. هذا حديث موضوع لا شك. قد يقول واحد إنسان يتساهل وهو يذكر مثلا خطبة أو درسا في ذم اليهود، فيحب بغض الناس لليهود، يروح يجيب هذا المثل الأحاديث الموضوع، وكأنه ليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يبغض اليهود. عندنا صفاتهم، ذلك بأنهم كانوا يقتل النبيين وغير الحق ويتمردون، خلاص لماذا تلجأ إلى هذا؟ هذا يدخل عقيدة فاسدة في قلوب الناس في حق الله، في حق الأنبياء. يقولك أين نصر الله؟ كانوا يقتلون كل يوم 300 نبي، هو كان كل يوم يقتل نبي واحد، هذا لكان طعنا في الله. أين نصرته لأوليائه؟ إنسان ما لازمش يشوف يعني غير الجانب الآخر، لا، لازم تشوف الموضوع من جميع النواحي. هذا الموضوع سيؤثر سلبا على عقيدة الناس، عقائد الناس في الله. نعم قتلوا أنبياء، لكن ليس كل يوم واحد، فضلا أن يكون كل يوم 300. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا آبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. هذا حديث صحيح معروف، ممثل من الممثلين لا نفهمه كما فهمه بعضهم في هذا الزمان، راح يحملوا التمثيل، لا، هذا مصور من المصورين يصنع التماثيل، هاوش معناه مصور من المصورين. وقوله تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذه علة أخرى في مجازاتهم بما جوزوا به، أنهم كانوا يعصون ويعتدون، فالعصيان فعل المناهي، والاعتداء المجاوزة في حد المأذون فيه والمأمور به، والله أعلم. هذا أحسن ما يفسر به. عصوا وكانوا يعتدون، المعصية في فعل النهي، الاعتداء في تجاوز المباح. سيأتي معنا في البقرة موضعان متشابهان، الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. لما كان يتكلم عن أحكام الاعتكاف وكذا، ما لازمش الإنسان يباشر المرأة وكذا، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، أصلا ما تقربش. لكن لما كان يتحدث عن الطلاق والخلع قال: تلك حدود الله فلا تعتدوا، هو مباح لا تتجاوز الحد. دائما الاعتداء يكون في تجاوز الحد المأذون فيه. هذا تفسير الذي ذكره رحمه الله. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. هذا الأثر ضعيف لا يصح. واضح لماذا؟ لأن سلمان لم يسمع منه مجاهد. مجاهد بن أبي بن جبر لم يسمع من سلمان بلا خلاف، إذن هو منقطع. قال إلى آخر الآية. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينه ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. هذا ضعيف جدا أيضا. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. الآية قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة. عندكم عمل ولا عملا؟ عملا. إن هذا الذي قال ابن عباس إخبار على أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا. والمفروض يقبل طريقة ولا عمل، لكن نجعل الفاعل في يقبل يعود على الله عز وجل. إن هذا الذي قال ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل شكون الله من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتبع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. نقطة هنا توقفت الفكرة. ما معنى الذين هادوا؟ معروف، هادوا سيشرحها. النصارى الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والصابئون هم الذين مالوا عن ديانة قومهم لما ظهر التحريف، مثل ما نقول احنا الحنفاء. لا تلتفت إلى من قال بأنهم عباد الكواكب، واحد يقول عباد الملائكة، هذا هو الكفر، دعوة إلى الكفر. كيف يثني الله عز وجل على عباد كواكب لعباد ملائكة؟ الصابئون معروف، حتى العرب كانوا يسمون من أسلم صابئ صبأ. لكن في وقت موسى عليه السلام لو انحرف الناس عن ديانة موسى وخفي الحق وش يدري؟ يستمسك بالتوحيد ويجتنب قومه، هذا صابئ. كذلك في عصر عيسى، في عصر يونس، في عصر هود، أي نبي يسمون الصابئين. هذول الذين ماتوا وهم لا يتبعون دينا معينا، لا بقوا متمسكين باش بالتوحيد، هم الحنفاء، الناس تسأل عنهم. لذلك في سورة المائدة قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، رفعها، والنصارى المفروض والصابئين. هنا والصابئون كذلك، يعني هادوا بالذات. لماذا؟ لأن حال الذين آمنوا لا يخفى على أحد أنهم ناجون، واليهود الذين ماتوا على شريعة موسى لا يخفى حالهم على أحد أنهم ناجون، النصارى الذين ماتوا على شريعة عيسى لا يخفى على أحد أنهم ناجون. يبخف الحال تعمل الصابئون. هتقولك لماذا يخفى حالهم؟ قلوا سبحان الله، إذا كان يخفى على المسلمين الصحابة اللي هم أرقى الناس فهما، خفي عليهم حال من توفي قبل تغيير القبلة. قبل ما تغيير القبلة خفي عليهم حالهم، قالوا كيف ما حالهم ما مصيرهم؟ نزلت وما كان الله يضيع إيمانكم وخفي عليهم حال من كان يشرب الخمر قبله تحريمه. فنزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا قد كيف لا يخفى حال الصابئين؟ باب أولى دين كامل ما تبعوش دين معين يخفى حالهم. فرفع الله لفظهم ليرفع شأنهم صابئون. كذلك هنا هذا في مقام ذكر الناجين أثنى عليهم. من مات متبعا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو من الناجين. من مات على شريعة موسى قبل بعثة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فهو من الناجين. من مات على شريعة عيسى عليه السلام قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الناجين. من مات من الصابئين الذي لم يتبين له الحق واستمسك بالتوحيد ومات على ذلك فهو من الناجين. هذه في مقام الثناء. إذن هذا أحسن ما يقال. لاحظ ابن كثير ويقرر هذا المعنى جليا. يعني قال لك لا تعارض لما نزل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. خطاب خاص بمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمكن أن نقول الذين توفوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا ناجين. لا، إذا كانوا متمسكين بالحق الذي ظهر لهم فهم من الناجين. وأظن الأمر واضح جدا لا يخفى على أحد. قال واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة كقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو بن العلاء لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. هذه يذكرها الشيخ بكر بن عبد الله في بدع القراء التهويد، هو التحرك عند قراءة القرآن. من تقصده فهو بدعة ويأثم، لكن الذي فعله دون أن يشعر لا إثم عليه. يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. هذا المشهور ناصرة، هذا المشهور لا ندري هو الصحيح ولا. قاله قتادة وابن جريج وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران كنشاوى جمع نشوان وسكارى 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 يجوز سكارى بالفتح وسكارى جمع سكران. ويقال للمرأة نصرانة. وقال الشاعر ونصرانة لم تحنف. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا، وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين، يعني المفرد وليس لهم دين معين، بقاوا على نقول على التوحيد الصحيح، ليس لهم شريعة معينة. زيد بن عمرو بن نوفيل كان على ملة إبراهيم توحيد، هل كان يتعبد الله بشريعة معينة؟ جاوب لا. هكذا إذا اختلطت عليك الأشياء تمسك بالأصل ودع عنك بنيات الطريق. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهويه الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف كنا عند الحكم بن عتبة، أنكم عتبة كنا عند عتيبة يعني نشوف المشهور أنه عتيبة. كنا عند الحكم بن عتيبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ وش يقصد إنهم كالمجوس؟ لأن المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في باب، ولا يعاملون معاملة أهل الكتاب في باب آخر. في باب الذبائح والمناكحة لا نعدهم مشركين، وفي باب الجزية نعدهم نعاملهم معاملة أهل الكتاب. فهم هناك حديث ضعيف سنوا بهم سنة أهل الكتاب، منهم من يصححه منهم من يحسن، لكن العمل جار على هذا. انتبهوا جيد مسألة دقيقة شوي، لو صح حديث سنوا فيهم سنة أهل الكتاب لعملوا بهذا الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جرين عمل المسلمين على أنهم يعاملون المجوس معاملة أهل الكتاب ولا يناكحون نساءهم، هذا لماذا فعلوه؟ الشائع عند طلبة العلم بالجزية تجوز فقط للنصارى واليهود أهل الكتاب، هذا خطأ. نقول هذو ناخذ عنهم الجزية وجوبا، بمعنى أسلموا ما حبوش يسلموا، أدوا الجزية، أدوا الجزية، وجب علينا الكف عنهم، واجب بنص القرآن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر حتى قال حتى يعطوا الجزية، إذا النص. لكن غير أهل الكتاب ضحنا وش فهمنا، ظننا أن المشركين وجب قتالهم، لا، للحاكم إذا اجتهد في حال معين، حال قوة حال ضعف حال لا ندري، سياسة لا ديانة، له أن يأخذ الجزية عن المشركين. أن يذكر ابن القيم هذا في الطرق الحكمية ويؤصله حتى في زاد المعاد، يبين أن من الأخطاء الشائعة اعتقاد أن الجزية فقط أهل الكتاب. حنا نقول نعم فقط أهل الكتاب وجوبا، أما عن غيرهم يجوز أن نأخذه حسب اجتهاد الحاكم. تخيل مشرك لم يرد الإيمان وقال أنا أدفع الجزية، والحاكم ما أراد أن يقبل الجزية، له ذلك، قلوا لا، إما الإسلام أو القتل، له ذلك ولا لا؟ له ذلك، حب يأخذ الجزية له أن يأخذ الجزية، بس مع أهل الكتاب إن نزلوا من الإيمان إلى الجزية وجب علينا الكف عنهم. هذا الحكم إذا تعرف، إذا تبنيها، تخيل درست هذا جيدا، تقول الجزية إذا دفع الكتاب تقبل منهم وجوبا، وإذا دفع غيرهم نقبلها جوازا، يعني لنا أن لا نقبلها ونقاتلهم. بعدين أنت درست وجدت المسلمين أخذوا الجزية عن المجوس، وش راح تفسرها؟ تفسرها باللي أخذوا عنهم الجزية جوازا، عملوهم معاملة على الكتاب في هذا، بدليل أنهم لم يناكحوا نساءهم. عرفنا باللي عاملوهم معاملة المشركين الذين أحيانا تؤخذ عنهم الجزية. الناس من بعد لما اعتقدوا أن الجزية لا تؤخذ إلا على الكتاب، ثم أخذ المسلمون الجزية عن المجوس، وش قال لك؟ ننزلهم منزلة أهل الكتاب، حبز ما راحوا بعيد بعدين، ولهم شبهة كتاب، لهم شبهة كتاب، قال لك يقال إنهم قد بعث فيهم زرادشت ومزدك، أو راحوا بعيدا. يقول لك شوف معلومات خاطئة شحال راحتك بعدين في مرور الزمان، ولي ركام الأخطاء راحوا بعيد، حتى قال لك لهم شبهة كتاب، هذا خطأ، ليس لديهم كتاب. زرادشت عنده كتاب، ديانة قائمة على إباحة المحارم، هل الأنبياء يأتون بمثل هذا؟ أبدا، ليست لديهم شبهة كتاب. نقول إنما المسلمون أخذوا الجزية عنهم لأنهم عاملوهم معاملة أهل الكتاب جوازا في باب الجزية، ولم يعاملوهم معاملة أهل الكتاب في باب المناكحة، لأنهم مشركون يعبدون النار، سبحان الله، كيف تقول أنت لهم شبهة؟ هل هناك نبي أمر بعبادة النار؟ هذا أبدا لا يحدث. إذا نشوف لما قال الحسن، هذا باش نشرح كلام الحسن، الصابئون وش قال لهم؟ إنهم كالمجوس، بمعنى أن لديهم كتابا ثم رفع، ربما كان يظن هذا بعضهم، لأنه إذا شاع كان لديهم كتاب ثم ضاع. إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ احنا نقول لا، الصابئون ليسوا كالمجوس بل هم أفضل من المجوس، أفضل من حرف الكتاب من أهل الكتاب من النصارى واليهود، لأنهم باقون على التوحيد. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون الملائكة. استغفر الله، على كيف يثني الله على عبادة الملائكة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن قال: أخبرنا زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وأقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. طبعا هذه الآثار إن صحت عن هؤلاء نحسن الظن بهم. شو نقوله؟ لعله شاع في العراق جماعة يسمون بهذا الاسم الصابئين، يعبدون الملائكة أو الكواكب، هم يفسروا الصابئين على ضوئها، لكن الآية لم تنزل في الصابئين إلا بمعنى الحنفاء. شوف ربي سبحانه يعطيك الدليل على هذا، لما ذكر في سورة الحج هؤلاء الربعة من الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين، ذكر معهم المجوس والذين أشركوا، ما قالش لا خوف عليهم ينزلون، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. شفت لما كان يتكلم عن الديانات المختلطة المحرفة ثم قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، لكن لما ذكر الذين باقوا على الأصل متمسكين بالأصل على شريعة أنبيائهم أثنى عليهم: لا خوف عليهم ولا يحزنون. وقال أبو جعفر الرازي: بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق، وهم بكوثا، منطقة اسمها كوثا بالك أو كوثا، بكوثا، وهم بكوثا أي بمكان يدعى كوثا أو كوثا لا أدري ضبطه، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما. في هذا الزمان كاين جماعة ما نقولكش بلي على التوحيد الخالص للأسف، لأنهم خلاص دنسوا بالنصرانية، وهم اليامش هادو ما كاين في بنسلفانيا في أمريكا وفي مناطق في ألمانيا وإيسلندا. اليامش هادو قوم سلفيون تاع النصارى، السلفيون تاع النصارى فعلا، لا يختلط الرجال بالنساء، نساؤهم بالجلباب يسترون منهم من يستر وجوههم، رجالهم يعفون عن لحاهم ويأخذون ويقصون من شواربهم ويقصرون ثيابهم إلى نصف الساق إلى أوفر الكعبين، لا يشربون الخمر ولا يأكلون الخنزير، يعني عباد مشهورون بالأخلاق الحسنة، بل بالغوا يعني لا يستعملون الأجهزة العصرية يقول كلها تفسد الإنسان. هذا ما في بنسلفانيا في أمريكا، بنسلفانيا وفي بعض المناطق في ألمانيا، لي هامش، وترجم كلمة هامش باللغة العربية الحمس، وهم أشداء في الدين الأحمسي، يصومون هذوك يعني اليامش يصومون، يعني لهم عبادات. الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما، ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل وهب بن منبه أو منبه، ضبطه لنا منبه، وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. هذا هو القول الأصح، يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان، كانوا بجزيرة الموصل، جزيرة الموصل بالعراق، يقولون: لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال: ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس ولا تؤكل ذبائحهم. قال ابن عباس ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي عرفت ليش قال الحسن كالمجوس. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة. هنا خلاص خرجوا عن التوحيد.
وقال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موجودون.
أنهم يوحدون ويعتقدون.
يوحدون
ويعتقدون.
أنهم موجودون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة.
يمكن موجودون بعدين رجع القرطبي. بعد أرجع لنسخة القرطبي سنبحث عن هذا ونصححه في اللقاء القابل. ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري بكفرهم للقادر بالله حين سألوا عنهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب استغفر الله بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها.
وهذا القول هو المنسوب إلى الكلدانيين في نسخة كشدانيين وفي نسخة أخرى الكنعانيين. والصواب أننا نرجع إلى تفسير الرازي فنجد العبارة على هذا النحو. وهذا القول هو المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم.
الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم وأظهروا الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. يعني يقصدوا بالدين الشعائر وإلا هم على التوحيد. ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم. الصواب أننا نحمل قول الصابئين تفسير وهب بن منبه زيد وتؤيده اللغة الذين مالوا عندي صبأ مال ومنه الصبي مائل يميل كل شيء، هم الذين مالوا عن ديانة قومهم لما تغيرت وبقوا متمسكين بالتوحيد مؤمنين بالرسل والله عز وجل. والله تعالى أعلم وعز وأكرم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.